والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى البحث عن مقتضى الأصل عند الشك في وجوب المقدمة وعدم وجوبها، هل يوجد أصل عملي يمكن أن يرجع إليه؟ من الأصول العملية الشرعية أو العقلية أو لا يوجد؟ هنا قلنا تارة يبحث في جريان الأصل العملي عن نفس الوجوب الغيري للمقدمة حينما يشك فيها فيه، هل يوجد أصل يجري في المقدمة المشكوك وجوبها وعدم وجوبها كما لو شك في وجوب أي شيء آخر، أليس يرجع إلى الأصل العملي؟ هنا مثلا أيضا يرجع إلى الأصل العملي، وهذا مجرى للأصل العملي الفقهي أي في المسألة الفقهية، وأخرى يراد إجراء الأصل العملي في نفس الملازمة بين شيئين، وجوب شيء ووجوب مقدمته، هذه الملازمة والاستلزام الذي هو المسألة الأصولية، هل يوجد أصل يثبتها أصل عملي أو ينفيها أو لا يوجد؟ أما المسألة والصحيح على ما سوف يظهر أنه لا يوجد أصل عملي لا يصح للرجوع إليه في كلتا المسألتين الفقهية والأصولية بلحاظ ما هو المهم. نعم قد يتصور أصل بلحاظ بعض الأمور اللي خارجة عن ثمر الأصولية والمسألة الأصولية، وتوضيح ذلك أنه أما الأصل في المسألة الفرعية الفقهية أي نفس وجوب المقدمة حينما يشك فيها فيه ويحتمل الوجوب ويحتمل عدم الوجوب، فالأصول الشرعية فالأصول العملية إما البراءة العقلية مثلا أو البراءة الشرعية أو الاستصحاب، البراءتان من الواضح عدم جريانها أنهما عن وجوب المقدمة لأنهما يجريان بلحاظ نفي المؤونة والعقوبة. قد تقدم أن الوجوب الغيري ليس فيه في مخالفته عقوبة مستقلة، ليس فيها عقوبة وليس فيها مؤونة زائدة على ما في الوجوب النفسي لكي تنفى هذه المؤونة والمؤاخذة برفع ما لا يعلمون مثلا، كما لا منجزية له لكي ينفى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي معناه مثلا نفي التنجيز. إذن فالبراءتان لا تجريان لعدم الموضوع لهما. وأما الاستصحاب، الاستصحاب هل يجري استصحاب عدم الوجوب؟ الاستصحاب أيضا لو أريد إجراؤه في هذه الشبهة الكلية الحكمية في وجوب المقدمة وعدم وجوبها أيضا لا يجري، لأن جريان الاستصحاب في هذا الحكم الكلي المشكوك فرع أن يكون هذا الحكم منجزا يترتب عليه تنجيز وتعذير، فإن الاستصحاب أيضا ككل أصل عمليا لا بد وأن يكون منتهيا إلى التنجيز أو التعذير، فإذا كان الحكم المشكوك ليس فيه تنجيز منجزية الوجوب المشكوك الغيري وجوبا ليس منجزا، إذن فلا موضوع لجريان الاستصحاب، لا أثر عملي ولا وظيفة عملية في هذا الوجوب حتى ينفى بالاستصحاب. نعم ربما يقع وجوب المقدمة، قد يقال أنه يقع موضوعا لحكم شرعي منجز قابل للتنجيز أي نفسي آخر، الوجوب الغير المقدمة بنفسه ليس منجزا، الاستصحاب لنفي تنجيزه لنفيه بلحاظ نفي تنجيزه لا يجري، لكن قد يقع الوجوب الغيري للمقدمة في مورد موضوعا لحكم شرعي نفسي منجز حينئذ يجري الاستصحاب في لنفي الوجوب الغيري من أجل نفي ذاك الأثر وبنحو الاستصحاب الموضوعي حينئذ للحكم، فيكون استصحابا موضوعيا أي يجري في موضوع ذاك الأثر، وموضوع ذاك الأثر هو هذا الحكم الغيري، فيكون استصحابا في الشبهة الموضوعية لا في الشبهة الحكمية، ولنفي ذاك الأثر الذي يشك في تحقق موضوعه وعدم تحقق موضوعه. حينئذ هذا ثبوتا وكبرويا معقول، لكن لا بد حينئذ من التفتيش عن مورده، هل يوجد أثر من هذا القبيل، أي هل يوجد حكم نفسي قابل للتنجيز مترتب على وجوب المقدمة، حيث على القول بالوجوب للمقدمة يتحقق موضوع ومصداق من مصاديق موضوع ذاك الحكم الآخر، هل يوجد مثل هذا الحكم الآخر أو لا يوجد. ولهذا جريان الاستصحاب والأصل العملي هنا حينئذ لا يكون مربوطا بمسألة مقدمة الواجب، يكون مربوطا بمسألة ذاك الحكم، يكون استصحابا في الشبهة الموضوعية لذات الحكم الفقهي الآخر لا لهذا الحكم، ومن هنا لا يصح جعل هذا ثمرة من ثمرات وجوب المقدمة. مثلا كما قلنا فيما سبق أشرنا في بحث الثمرة أن مثل هذه الثمرات ليست مصححة لهذه المسألة الأصولية، لأنها ليست ثمرة أصولية، لكن خب من حيث النتيجة يجري الاستصحاب الموضوعي للحاض ذاك الأثر يكون جاريا حينئذ إذا تم ذاك الأثر، هذا حينئذ بحث فقهي صرف ليس بحثا أصوليا. لكن هل يوجد مثل هذا الحكم الآخر ليتم هذا البحث الفقهي أو لا يوجد؟ هنا ذكر بعض يعني استشهد ببعض الكبريات لتصوير مثل هذا الحكم الفقهي الآخر الذي قد يكون وجوب المقدمة منقحا لصغرى من صغريات موضوعه، فذكرت عدة محاولات، منها الدعية أنه بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، أن الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه إذا صار شيء وفعل واجبا كغسل الميت مثلا، تجهيز الميت، الصلاة على الميت، لا يجوز أخذ الأجرة عليه حينئذ. إذا ثبتت هذه الكبرى، كبرى عدم جواز أخذ الأجرة أو حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، حينئذ يقال لو قيل بوجوب المقدمة، لو قيل بعدم وجوب المقدمة فيمكن للمكلف أن يأخذ أجرة على مقدمة واجب من الواجبات، لأنه لا يكون حينئذ هذه المقدمة لا تكون واجبة، فإذا لم تكن واجبة إذن فأخذ الأجرة عليه يكون صحيحا وحلالا. وإذا قيل بوجوب المقدمة بالوجوب الغيري فيصبح حينئذ هذه المقدمة والفعل الذي يفعله المكلف يصبح مصداقا من مصادق الواجبات، فبناء على حرمة قبول كبرى الحكم الشرعي بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات يحرم أخذ الأجرة على المقدمة. أفرض مثلا مقدمات التغسيل والدفن، على الدفن والتغسيل مثلا لا يمكن أخذ الأجرة، مقدماته لو قيل بعدم الوجوب يمكن أن يعطى أجرة لهذا الغسال والدفان على مقدمات العمل، على العمل لا يمكن لأنه واجب يحرم، يمكن أن يعطى له هذا المال في قبال الغسل والدفن. وأما لو قيل بوجوب المقدمة أيضا فلا يمكن إعطاؤه الأجرة وأخذه للأجرة، لا على واجب النفسي لأنه واجب، على نفس الغسل والتغسيل والدفن لأنه واجب، ولا على مقدماته لأنها أيضا واجبة، وإذا صارت واجبة على الملازمة صارت واجبة فلا يجوز أخذ الأجر عليها، فلا يمكن أن يعطى أجرة أصلا، ولا يمكن أن يأخذ الدفان والمغتسل أجرة في قبال لا على أصل الواجب النفسي ولا على مقدماته لأنها أصبحت واجبة أيضا. هذا أثر آخر يترتب هنا حينئذ يقال هذا الأثر الفرعي الفقهي الآخر لو شك في وجوب المقدمة وعدم وجوبها يجري الاستصحاب، يجري استصحاب عدم وجوب المقدمة لنفي حرمة أخذ الأجرة ولإثبات جواز أخذ الأجرة، لأننا بالاستصحاب نقول المقدمة ليست واجبة نشك في وجوبها وعدم وجوبها، نستصحب عدم وجوبها الثابت قبل إيجاب الواجب النفسي، وهذا ليس عدما أزليا بل عدم النعتي له حالة سابقة قبل أن يجب، قبل أن يجب غسل هذا الميت أو قبل موت هذا الميت لم يكن يحرم أخذ هذه الأجرة على هذا العمل، الآن حينما مات لا ندري هل يحرم أو لا، أو قبل تشريع وجوب الغسل لم يكن يحرم أخذ الأجرة لم يكن واجبا، الآن هل هو أصبح واجبا لو كان إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدماته، فحينما أوجب الشارع الغسل والدفع والتجهيز فوجبت مقدماته فيتكون واجبة أيضا، لكن هذا مشكوك مسبوق بالعدم النعتي فيجري استصحاب عدم الوجوب لإثبات لنفي الوجوب للمقدمة وبالتالي جواز أخذ الأجرة ترتيب ذاك الأثر الشرعي، فيكون هذا الاستصحاب موضوعيا بلحاظ ما يجري بلحاظه وهو حرمة أخذ الأجرة، يكون استصحابا موضوعيا نافيا لتحقق موضوعه وهو أن هذا واجب وبالتالي يحرم أخذ الأجر عليه، يقول ليس واجبا لأنه لم يكن واجبا سابقا الآن أيضا ليس واجبا إذن يجوز أخذ الأجر عليه. هذا الأثر الذي صور به جريان هذا الاستصحاب، إلا أن هذا الأثر الصحيح أنه غير تام، يعني هذا الاستصحاب هنا لا يجري، والوجه فيه أنه كبرى حرمة أخذ الأجر على الواجبات لو سلمت مع أنها ليست مسلمة في محلها، يعني أصل الوجوب لا ينافي أخذ الأجرين، لكن من يدعي أن قبول هذه الكبرى له أحد دليلين، دليل إثباتي استظهاري ودليل ثبوتي كلي. أما الدليل الإثباتي هو أن استظهار من دليل الأمر بشيء وإيجاب شيء عرفا وإثباتا مجانيته، أنه لو أمر الشارع بفعل قال مثلا جهز الميت ادفن الميت يجب تغسيل الميت، ظاهر الأمر بشيء شرعا ظاهره عرفا أنه هذا يكون مجانيا ولا يؤخذ في قبالنا تكليفه، كنقل مسؤوليتك تكليفك أن تغسل هذا الميت، فيكون ظهوره العرفي ودلالته العرفية مثلا على مجانية هذا الشيء، لابد أن يحققه مجانا لا أنه مع الأجرة يأخذ في قباله عوضا، هذه دعوة إثباتية عرفية. هذه الدعوة من الواضح أنها لا تفيد في المقام ولا تكفي، لو تمت وقبلت لا تفيد في تتميم في تصحيح جريان الاستصحاب هنا عند الشك في وجوب المقدمة، والوجه في ذلك أن هذه الدعوة حتى لو قبلناها فهي تنفع لا محالة فيما إذا كان الوجوب ثابتا بدليل لفظي، لأن هذه الدلالة هذه النكتة الإثباتية والظهور الإثباتي ظهور ودلالة لفظية في دليل يدل هذا الدليل على إيجاب شيء، قال أنه إن دل دليل على إيجاب شيء فهذا عرفا يلازم المجانية، هذه الملازمة ملازمة عرفية ولا عقلا لا يكون إيجاب شيء مستلزما لمجانيته بأي وجه من الوجوه، وإنما دلالة عرفية، فتختص هذه الدلالة في الخطابات التي في الوجوبات التي تثبت باللفظ بالأمر اللفظي الشرعي بحيث يرد من الشارع خطاب ولفظ يقول افعل الفعل الفلاني فيلزم منه أن يكون مجانيا، نستكشف منه المجانية مثلا عرفان. ووجوب المقدمة ليس ثابتا بدليل لفظي حتى لو قيل بها به القول بالوجوب المقدمة من باب الملازمة العقلية التي سوف نبحثها على القول بها، فليس هذا حينئذ مدلولا لخطاب هذا الوجوب لكي يكون ذاك الخطاب ظاهرا عرفان في المجانية. نعم قد يقول شخص أن الأمر بشيئين كما يكون ظاهرا في مجانية المأمور به ظاهرا في مجانيته بتمام مقدماته أيضا، هذا أمر معقول أن يقال أن هناك الدلالة الالتزامية على المجانية ليست مخصورة بخصوص الواجب النفسي، بل الواجب النفسي وكل ما يلزم ولو عقلا لتحقيقه، حينئذ أيضا لا نحتاج للاستصحاب لأنه نفس هذا الدليل سوف يكون دليلا على حرمة أخذ الأجرة على المقدمة سواء كانت المقدمة واجبة شرعا أو لم تكن واجبة. إذا كان مدلول خطاب الأمر بذي المقدمة عرفان وبالدلالة الالتزامية العرفية مجانية هذا الفعل بنفسه وبمقدماته، فأنا هكذا إذن هذا الخطاب يقتضي الحرمة أخذ الأجرة لأنها تدل على المجانية، ومعنى المجانية أنه لا يمكن أخذ الأجرة عليها سواء كانت المقدمة واجبة بوجوب غير عقلا بالملازمة العقلية أو لم تكن واجبة بالوجوب الغيري، يعني لا نحتاج للاستصحاب لأن الوجوب الغيري سوف لا يكون موضوعا لهذا الحكم، لا يكون الوجوب الغيري موضوعا لحرمة الأخذ بل يكون حرمة الأخذ ثابتة بهذه الدلالة. فالحاصل الأمر بشيء وإيجاب شيء في خطاب شرعي إما يقتضي مجانية ذاك الواجب مع كل ما يتوقف عليه فهذا بنفسه يثبت حرمة الأخذ حينئذ ولا مجال للاستصحاب حتى مع العلم بعدم وجوب المقدمة شرعا، ومع ذلك نقول بأنه لا يمكن أخذ الأجر عليها لأنه الخطاب دل على مجانيته مجانية الواجب ومجانية كل ما يتوقف عليه عقلا تحقيق هذا الواجب. وإذا لم يكن الخطاب دالا على أكثر من مجانية نفس الواجب، ما هو الواجب لا أكثر، حينئذ حتى لو قيل بالوجوب الغيري للمقدمة أيضا لا يحرم أخذ الأجرة عليه باعتبار أن هذا المدلول الالتزامي ليس بأكثر من هذا المقدار، المدلول الالتزامي على المجانية بمقدار ما هو واجب نفسي وهو النفس المتعلق الأمر والإيجاب. وأما الوجوب الآخر الذي لا يثبت بخطاب اللفظي وإنما يثبت بحكم العقل أو بالملازمة المستكشفة عقلا ذاك حينئذ لا وجه لكونه مجانيا، إذن فلا يجري. فعلى كل حال لا مجرى للاستصحاب، على كل حال ليس الوجوب الغيري موضوعا، إما نفس المقدمية موضوعا للمجانية على الشق الأول أو لا المقدمية ولا الوجوب الغيري ليس موضوعا، خصوصا الوجوب النفسي موضوعا للمجانية وحرمة أخذ الأجرة، فهذا المبنى الأول أو المدرك الأول لحرمة أخذ الأجرة على الواجبات لا يكفي لتصحيح جريان الاستصحاب في المقام عند الشك في الوجوب وجوب الغيري للمقدمة. المبنى الثاني للقائلين بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات مبنى ثبوتي، وهو دعوى أن الأجرة يصح والإجارة تصح على عمل يكون تحت سلطان العامل تحت سلطنته وقدرته وملكه كأنه، والوجوب يجعل العمل وجوب عمل يجعل هذا العمل خارجا عن سلطانه وكأنه خرج عن ملكه خارجا عن سلطنته، فليس مسلطا عليه إن شاء فعل وإن شاء ترك لأنه واجب والواجب لابد أن يفعل، ليس تحت سلطنته، تنتفي سلطنته بالإيجاب الشرعي لأنه ليس إن شاء فعل وإن شاء ترك بل لابد أن يفعل بالوجوب الشرعي. فيخرج عن سلطنته، وإذا خرج عن سلطنته حينئذ لا تصح الإجارة، فإن من شرائط صحة الإجارة على عمل أن يكون العمل مملوكا للعامل تحت داخلا في ملكه وأيضا داخلا تحت سلطنته، أما إذا كان خارجا عن سلطنته فلا يكون حينئذ لا تصح الإجارة، فإنه لا إجارة إلا في ملك وإلا في عمل يكون تحت سلطنة العامل لا يكون خارجا عن سلطنته. هذا أيضا وجه آخر هو كالوجه الأول غير تام، فإن الوجه الأول أيضا غير تام، هذا الوجه الثاني أيضا غير تام كالوجه الأول، فإن السلطنة التي هي شرط في صحة العقود غير هذا غير التكليف، لا ينافي التكليف، سلطنة هناك بمعنى الملكية أو الولاية الوضعية، وكلتاهما غير الوجوب، كلتاهما يجتمعان مع الوجوب، ليس بينهما وبين الوجوب تنافي، لكي يقال أن دليل الوجوب تنفي ينفي ويسلب تلك السلطنة أو الملكية ويخرجه عن ملكه إلى ملك الله مثلا سبحانه وتعالى، هذا كلام غير مقبول على ما هو منقح في بحث العقود. لكن لو قبلنا هذه لو قبلنا هذا الشيء أيضا لا مجرى للاستصحاب، لأنه لو قبلنا هذه النكتة أيضا سوف يكون الميزان هو هذه السلطنة، انتفاء هذه السلطنة، وهذا لا يتوقف على الوجوب الغيري، بل حتى لو لم تكن المقدمة واجبة بالوجوب الغيري مع ذلك حينئذ يتم هذا البيان فيه، وهو أنه لا سلطنة للعبد على ترك المقدمة، لأن إيجاب شيء حتى عند المنكرين للملازمة على كل حال هذا المكلف لا بد له أن يعمل بالمقدمة عقلا، اللابدية العقلية موجودة على كل حال، بحيث المكلف لا يمكنه أن يترك المقدمة وذي المقدمة، فيكون تكون السلطنة بمعنى السلطنة منتفية لأن اللابدية موجودة، اللابدية المولوية أن هذا من طرف المولى لا بد على كل حال له أن يفعل المقدمة وليس له أن يترك المقدمة وذي المقدمة. فإذا كان هذا المقدار منافيا مع الملكية ومع السلطنة التي هي شرط في صحة العقود، إذن حتى على عدم الملازمة أيضا يكون حينئذ هذا الإجارة باطلة على هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا بد له أن يفعله، لم يكن مختارا في تركه، فلا يكون الوجوب الغيري موضوعا لهذه الحرمة، حرمة أخذ الأجرة، فلا يجري الاستصحاب في الوجوب، لأن الوجوب ليس موضوعا، بل الموضوع هو عبارة عن دفي السلطنة وهي منتفية على كل حال هنا. هذا أيضا واضح. إذن فهذه الكبرى الأولى، كبرى حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، لا يكون الوجوب الغيري محققا لموضوع لهذه الكبرى، لكي يجري الاستصحاب في الوجوب الغيري أي في نفي الوجوب الغيري بلحاظ ترتيب هذا الأثر الآخر والحكم الشرعي النفسي الآخر بنحو الاستصحاب الموضوعي له، بل على أحد المبنيين لا موضوع لحرمة الأجرة، على المبنى الآخر موضوع حرمة الأجرة فعليا على كل حال، سواء قيل بالوجوب أو لم يقل أو لم نقل الوجوب، فليس الوجوب موضوعا على كل تقدير، فلا يجري الاستصحاب. الكبرى الثانية التي تذكر هنا أو ذكرت مسألة الإصرار على المعصية الذي يقال أنه يتحقق بتكرار المعصية بتكرار الثان في بحث العدالة، هناك يقال أن فاعل الكبيرة أن العادل يصبح فاسقا إذا فعل كبيرة، وفعل الكبيرة إما يكون بأحد المحرمات الكبيرة، وأما في غير المحرمات الكبيرة فيما يسمى بالصغائر، فالإصرار على الصغيرة محقق بنفسه كبيرة، لكن نفس فعل الكبيرة مرة الصغيرة مرة ليس مثلا كبيرة لأنه صغيرة بحسب الفرد، فلا يجعله فاسقا ولا يخرج عن العدالة مثلا. حينئذ يقال إذا كان واجب صغيرة أي مخالفته عصيانه من الصغائر لا من الكبائر مثلا، حينئذ هذا الواجب الذي هو من الصغيرة لو كان له مقدمة، ولو قيل بوجوب المقدمة وتركه المكلف ترك واجبين، فتحقق تكرار الصغيرة، فيتحقق حينئذ مثلا عنوان الإصرار على الصغيرة، فتحقق الكبيرة فسقط عن العدالة. وأما إذا كان المقدمة غير واجبة، هنا هذا الإنسان لم يرتكب إلا صغيرة واحدة وهو لا يكون كبيرة، فباق على العدالة. هذا البحث حينئذ مع الشك، هذا الأثر حينئذ يقال مع الشك في وجوب المقدمة وعدم وجوبه يجري الاستصحاب لنفي تحقق الفسق، لنفي ذاك الأثر وهو تحقق الفسق، ننفي الوجوب الغيري على المقدمة الذي تركها لواجب صغيرة تركه صغيرة، حينئذ بهذا الاستصحاب ننفي تحقق ذنبين وصغيرتين بل صغيرة واحدة، فينتفي تحقق الإصرار على الصغيرة الذي هو كبيرة، فينتفي الفسق ويبقى العدالة وتترتب آثار العدالة. هذا الاستصحاب الذي هو أيضا استصحاب الموضوعي هنا لحال الأثر الآخر أيضا غير تام لا يجري، وذلك لأنه أولا هذا المبنى باطل أساسا، أن العدالة تسقط بالذنب ما لم يتوب صغيرة كان أم كبيرة، وهذا بحث فقهي صرف محله في كتاب العدالة. ولكن لو سلم ذلك، مع ذلك هذا البيان لا يتم، وذلك لأننا لو سلمنا أن الصغيرة لا تكون موجبة للفسق والكبيرة توجب الفسق، وأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، والإصرار أيضا فسرناه بالتكرار، تكرار الصغيرة كبيرة، لكن تكرار أي صغيرة تكون كبيرة؟ تكرار صغيرة بمعنى تكرار معصية صغيرة، تكرار المعصية الصغيرة بأن يرتكب معصيتين صغيرتين، هذا يكون مثلا كبيرة، إصرار على الكبيرة فيكون مسقطا للعدالة بناء على قبول تلك الكبرى. وقد تقدم أن الواجب الغيري تركه ليس معصية مستقلة، بل تركه مع ترك الواجب النفسي معصية واحدة، عصيان واحد لا عصيانان. إذن فمهما كانت للواجب مقدمات كثيرة، حينما يتركها بترك تمام المقدمات لا يكون قد ارتكب معاصي عديدة بل معصية واحدة، لأن الوجوب الغيري قلنا أنه ليس له عصيان وتنجز مستقل عن عصيان ذي المقدمة. إذن فتعدد الوجوب، والوجوب هنا وجوب نفسي لذي المقدمة، وجوب غير المقدمة لا يوجب تعدد الصغيرة، لأن هذا الوجوب الغيري مخالفته ليس معصيتان أخرى غير المعصية التي تتحقق بترك الواجب النفسي. إذن فلا يكون هنا لا يكون تكررون وتعددون للصغيرة، حتى حينئذ يقال بأننا بالاستصحاب ننفي الوجوب فننفي ذلك. هذا أيضا ثانيا. وثالثا لو سلمنا أن في ترك المقدمة والواجب الغيري أيضا مع عصيان مستقل غير العصيان على ذي المقدمة، عصيان مستقل غير العصيان على ذي المقدمة، لكن مع ذلك نقول هذا الاستصحاب لا يجري، لأن ما هو موضوع للكبيرة في كلماتهم عنوان الإصرار، الإصرار على الصغيرة، وعنوان الإصرار لا يتحقق بإثبات الوجوب الغيري بأصل من الأصول بالاستصحاب، كما أن نفيه لا يثبت بنفي الوجوب الغيري للمقدمة. لماذا؟ هذا مبني على تلك النكتة العامة، أن كل عنوان وجودي وحداني هذا ظاهره التقييد لا التركيب، أي أن عنوان الإصرار ينتزع، عنوان وحداني، عنوان وجودي وحداني ينتزع من مجموع مثلا فعل معصيتين صغيرتين، ينتزع من التكرار، من التكرار من فعل حرامين أو ترك واجبين ينتزع عنوان الإصرار. وحينئذ الاستصحاب هنا حينما ينفي، تارة يكون الموضوع واقع فعل الحرامين أو ترك الواجبين بنحو التركيب، ترك واجب وترك واجب آخر كبيرة، هكذا حينئذ يثبت الاستصحاب. الاستصحاب حينما يثبت أن هذا واجب وقد تركه وقد تحقق تركين لواجبين فتحقق الكبيرة. لكن لو كان عنوان الكبيرة مرتبا على عنوان وجودي وحداني منتزع عن هذا مجموع التركين أو الفعلين في الحرامين الصغيرتين، حينئذ الأصل والاستصحاب الذي يثبت أو ينفي وجوب أو حرمة أحد الفعلين أو التركين، هذا الاستصحاب لا يمكن أن يثبت عنوان الإصرار إلا بنحو الأصل المثبت، لأن اللازم العقلي لنفي ذاك الوجوب أن أو لإثبات ذاك الوجوب أن من تركه كان مصرا على الصغيرة، ومن فعل ومن واللازم العقلي لعدم الوجوب أن من فعله لم يكن مصرا على الصغيرة. انتفاء عنوان الإصرار أو ترتب عنوان الإصرار على تحق على كون المقدمة واجبا الذي تركه واجبا، انتفاؤه ب على تقدير عدم وجوبه وترتبه ترتب الإصرار على تقدير وجوبه من اللوازم العقلية، من باب ترتب الأمر الانتزاعي على منشأ انتزاعه. وقد قرأته أن الأصول والاستصحاب الجاري في منشأ الانتزاع لا يمكن يثبت عنوان الانتزاعي إلا بنحو الأصل المثبت، لأن ترتب منشأ الانتزاع ترتب الأمر المنتزع على منشأ انتزاعي عقلي لا شرعي، استلزام عقلي هذا ليس ترتبا شرعيا. فإذا كان الموضوع عنوان الإصرار وعدم الإصرار، موضوع الفسق إصرار، موضوع عدم الفسق عدم الإصرار، حينئذ الوجوب إثباته بالاستصحاب أو نفيه بالاستصحاب لا يمكن أن ينفي أو يثبت ذاك العنوان إلا بنحو الأصل المثبت. إذن فثالثا هذا العنوان لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الوجوب، فلا يجري الاستصحاب لأن إثباته بنحو الأصل المثبت دائما، والأصل المثبت ليس بحجة، لا يمكن إثبات هذا الأثر أو نفي هذا الأثر وهو عنوان الفسق باستصحاب عدم الوجوب. هذا أيضا الإشكال الثالث. على يوجد كبرى أخرى ثالثة، هذه الكبرى التي هي تذكر كلما يضيق الخناق بالأصولي يذكره حينئذ، وهو أنه من نذر أن يفعل واجبا، حينئذ النذر يصححون الأمر الفقهية مثلا. لو نذر إنسان على أن يأتي بواجب مثلا في يوم الجمعة، حينئذ لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، فلو فعلها جاء بواجب حصل الوفاء بالنذر، ولو قلنا بأن مقدمة الواجب ليست واجبة فبفعله لا يكون قد وفى، لا بد أن يأتي بواجب نفسي لا محالة لكي يكون قد وفى بالنذر. هذا على القول بوجوب مطلق المقدمة، وعلى القول بوجوب المقدمة الموصلة لا بد أن نفترض أنه أن يفعل واجبا ثانية واجبين، لأنه المقدمة الموصلة دائما ملازم مع فعل الواجب النفسي، فيكون قد نذر أن يأتي بواجبين. حينئذ يقال أنه لو فعل مثلا المقدمة بعد المقدمة يكون قد جاء بواجب، فلا يجب على أن يأتي بواجب نفسي آخر، يكفي الإتيان بواجب نفسي واحد له مقدمة وصلة تكون حينئذ واجبة، فيكون قد وفى بنذره وهو فعل واجبين. أما لو قلنا بعدم الوجوب الغيري للمقدمة لابد أن يأتي بواجب آخر لكي يفي بنذره، وإلا لم يكن قد بر ووفى بنذره. هذا أيضا ثمرة، هذه الثمرة التي هي ثمرة العجزة وهو ثمرة العجز عن الثمرة الأصلية، حينئذ أيضا يقال حينئذ فيما إذا شك في وجوب الغير وعدم الوجوب الغير في المقدمة، شك في الملازمة، الاستصحاب هنا ينفي تحقق الواجب الآخر فيثبت عدم الوفاء بالنذر وأن النذر بعد باق لم يف به، لأنه بالاستصحاب نثبت أن هذا ليس واجبا إذن فلم يأتي بالواجب، فلا بد أن يأتي بواجب آخر نفسي لا محالة. فيكون الاستصحاب هنا جاريا في نفي الوجوب الغيري المشكوك لترتيب هذا الأثر الآخر وهو وجوب الوفاء بالناذر أو قولوا بقاء الناذر عليه واشتغال ذمته بما نذر ولا وعدم تحقق الوفاء. هذا الاستصحاب يجري لو كان عنوان الوفاء عنوانا تركيبيا مشيرا لا عنوانا تقييديا، نفس البيان الثالث المتقدم في الإشكال على الكبرى الثانية، من أن عنوان الوفاء بالنذر بعنوان الوفاء بما نذر، لو كان عنوان الوفاء موضوعا للوجوب إثباتا ونفيا، فتحقق الوفاء باستصحاب عدم الوجوب، نفي الوفاء وعدم تحقق الوفاء باستصحاب عدم الوجوب، أو ثبوت الوفاء بالاستصحاب المثبت للوجوب يكون من الأصل المثبت حينئذ، لأن اتصاف هذا بالوفاء فرع أن يكون هذا العنوان الانتزاعي مترتبا على هذا المنشأ الانتزاع، وهذا الترتب ترتب عقلي وليس شرعيا، أن هذا وفاء كونه وفاء هذا لازم عقلي، لأن بأن يقول هذا واجب، هذا مثلا واجب بالاستصحاب إذا نعم لا نفس عين سابق. فلو قلنا بأن عن الوفاء أيضا كذلك، يعني إذا قلنا أن وجوب الوفاء بالنذر موضوعه الوفاء بالنذر لا بواقع المنذور، نقول أدلة وجوب الوفاء بالنذر أدلة طريقية مشيرية، يعني المنذور متعلق النذر هو الواجب، وأخرى نقول لا عنوان أن يفي بالنذر واجب. فإذا كان عنوان أن يفي بالنذر فتحقق الوفاء بهذا الاستصحاب الوجوب هذا من باب الملازمة، لأنه إذا كان هذا واجبا إذن فقد وفيت، هذا قد وفيت ترتب وصدق عنوان الوفاء الذي هو أمر تكويني، وعنوان تكويني ليس شرعيا، عنوان الوفاء صفة تكوينية خارجية ترتبه يكون حينئذ عقليا. فإذا كان الوجوب لهذا العنوان حينئذ يكون أصلا مثبتا، وإذا كان الواجب عبارة عن متعلق النذر لا عنوان ما نذره أو الوفاء بالنذر، هناك حينئذ يكون الموضوع تركيبيا، يعني باستصحاب عدم الوجوب أو إثبات الوجوب للمقدمة ينفي أو يثبت ما هو موضوع ذاك الوجوب، وجوب الوفاء الوجوب الشرعي. فحينئذ هذه المسألة أيضا مبنية على تلك النقطة. قد يقال في باب أدلة وجوب الوفاء بالنذر أن عنوان الوفاء عنوان طريقي عنوان مشير، لكن على كل حال من يقول هناك أن عنوان الوفاء بنفسه بعنوانه متعلق للوجوب بنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية، فيكون العنوان تقييديا، لا يعني موضوعه وجوب الوفاء تقييديا، هذا العنوان الانتزاعي عنوان الوفاء، وهو لا يثبت بالاستصحاب ولا ينتفي باستصحاب عدم الوجوب إلا بنحو الأصل المثبت كما هو واضح. فإذا هذه الكبريات الثلاثة كلها لا تنفع في إجراء الاستصحاب في المسألة الفقهية الفرعية، أي في الشك في وجوب المقدمة وعدم وجوبها، لا تنفع لجريان الاستصحاب حتى بنحو الشبهة الموضوعية للأثر الآخر وللحكم الآخر، لأن هذا الحكم الآخر غير مرتب على هذا الوجوب المستصحب عدمه في المسألة الفقهية. وأما الأصل في المسألة الأصولية فعدم جريانها أوضح، لأن نفس الإشكال الذي سجلناه على عدم جريان الأصل سواء البراءة أو الاستصحاب في المسألة الفقهية بنحو الشبهة الحكمية في نفس وجوب المقدمة، حيث قلنا أن وجوب المقدمة لا تنجز فيه، فإذا لم يكن فيه تنجيز وتنجز فلا يجري أصل لا عقلي ولا شرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب إذ لا منجزية فيه. هذا الكلام بلحاظ الملازمة، لو أريد إجراء أصل عملي لنفي الملازمة أيضا جار، فإننا في هذا الملازمة من أجل ماذا؟ لترتيب نفي وجوب المقدمة وبالتالي نفي منجزية الوجوب، وقد قلنا أن وجوب المقدمة ليس منجزا حتى لو كان قطعيا ومعلوما ليس فيه تنجيزون، إذن فالأصل النافي للملازمة نريد به ننفي أي منجزية، نفس الملازمة ليس فيها منجزية، ما يترتب عليها من وجوب المقدمة أيضا ليس فيها منجزية، ليس فيه منجزية وجوب المقدمة، إذن فالأصل لا يجري إلا في حكم كليا يترتب عليه تنجيزون، أن يكون بنفسه قابلا للتنجيز والتعذير. فهذا الإشكال الذي هناك وارد هنا أيضا يكون واردا. وهنا بعد جريان الاستصحاب، لا تفصيل بين الاستصحاب والبراءة والبراءتين، لأن تلك الآثار الأخرى والأحكام الأخرى التي كان قد يقع الوجوب الغيري في المسألة الفقهية موضوعا لها، فيجري الاستصحاب في نفي الوجوب الغيري بما هو لنفي تلك الآثار والأحكام الأخرى المنجزة، هذا هنا أيضا لا موضوع له، لأن الملازمة ليست موضوعا لشيء من الأحكام الفقهية الأخرى النفسية لكي يجري الاستصحاب في نفي الملازمة لنفي تلك الأحكام كما هو واضح. فإن تلك الأحكام لو قيل بها فهو موضوعها الوجوب، أي موضوعها الوجوب الذي هو المسألة الفقهية لا الملازمة، يعني لا دليل إلا مسألة النادر، مثلا واحد ينظر إذا كان ملازمة فيقوم فيأتي بفعل، يعني هذا الأثر الأخير الذي قلنا أنه في كل شيء يمكن تصويره، يقول ينظر إذا كان ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته فيتصدق بدرهم فيشك في الملازمة فلا أدري أنه هل تنجز عليه هذا النذر أو لا، فيجري استصحاب عدم الملازمة. وإلا الآثار الأخرى موضوعها عبارة عن الوجوب نفس المقدمة للملازمة، مضافا إلى هذا الإشكال وهو إشكال عدم جريان الأصل حتى الاستصحاب بلحاظ الشبهة الحكمية في الملازمة، أن هذا الاستصحاب هنا فيه إشكال آخر، وهو أن الاستصحاب إذا أريد إجراؤها عن الملازمة، استصحاب عدم الملازمة مثلا المشكوكة، إذا أريد بها نفي نفس الملازمة وحدها، الملازمة قلنا ليست حكما أصلا، الملازمة أمر واقعي على ما سوف يأتي وليس حكما شرعيا لكي يكون فيه تنجيز وتعذير. وإذا أريد كما لابد هكذا يراد من نفي الملازمة نفي اللازم، نقول الاستصحاب ينفي الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، إذن فلا وجوب للمقدمة. ولنفترض أن وجوب المقدمة فيه أثر إما بنفسه قابل للتنجيز والتعذير أو له يترتب عليه أثر، فهذا جوابه أن استصحاب عدم الملازمة لا يمكن أن يثبت عدم اللازم، لأن انتفاء اللازم بانتفاء الملازمة عقلي لا شرعي، هنا بعد الأصل المثبت واضح، انتفاء اللازم بانتفاء الملازمة أمر عقلي وليس أمرا شرعيا لكي يمكن إثباته به، كما أن ثبوت اللازم على تقدير ثبوت الملازمة أيضا أمر عقلي وليس أمرا شرعيا، فانتفاء اللازم بانتفاء الملازمة أمر عقلي، فلا يكون استصحاب عدم الملازمة صالحا لنفي وجوب المقدمة الذي هو نفي اللازم بحسب الحقيقة. إذن فهذا الاستصحاب فضلا عن البراءة عن في الملازمة في المسألة الأصولية أوضح بطلانا، فلا يوجد أصل عملي يرجع إليه عند الشك في الملازمة المسألة الأصولية أو في وجوب المقدمة المسألة نحو المسألة الفقهية الفرعية، لا يوجد أصل عملي يرجع إليه في كلتا المسألتين، وإنما الصحيح البحث عن أصل أدلة الملازمة، أنه هل يوجد دليل لفظي أو عقلي برهان أو وجدان على هذه الملازمة، أو مثلا هل يوجد دليل لفظي شرعي يستفاد منه أنه إذا أوجب الشارع شيئا فقد أوجب مقدماته أيضا أو لا، فالمهم هو ذاك البحث. إلا أن هنا السيد الشهيد تعرض لجملة من الإشكالات الأخرى غير هذه الإشكالات التي هي الأساس في دفع وجودي في رد توهم وجود أصل عملي في المسألتين الفرعية الفقهية أو الأصولية الملازمة أو نفس وجوب المقدمة، إشكالات أخرى في الكفاية ذكرها صاحب الكفاية وأجاب عنها، يعني ذكر بيانات لتصحيح الأصل وجريان الأصل، تصحيح عدم جريان الأصل، ثم حاول أن يجيب عنها بأجوبة حينئذ دخل فيها السيد الشهيد. أتصور أن هذه أمور زائدة نتركها أفضل، ندخل في أصل البحث القادم الذي هو البحث، وإن كانت فيها نكات لا بأس فيها فنية للإخوان أن يطالعونها في الكتاب، بشرط المطالعة نطفر هذا البحث إلى البحث الآخر الذي هو بحث عن أصل الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته.